أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لدينا شيء جزئي يرتبط بالمطلب السابق. كل ما تقدم سابقا من الأقسام الثلاثة كان في العبادات المكروهة، ثم بعد ذلك أردنا أن نعمم البحث على العبادات المستحبة، فيما لو اجتمع الواجب مع المستحب. المصنف رحمة الله عليه قال: لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هنا. خب، بالتأمل في تمام المطلب يتضح لدينا أن الماتن لا يريد أن يقول هكذا، أنه في العبادات المكروهة عندنا ثلاثة أقسام، وفي العبادات المستحبة عندنا فقط قسمة، وإنما يريد أن يقول أن ما ذكر في القسم الأول لا يجري في العبادة المستحبة مطلقا. توضيح ذلك: باعتبار قلنا الكلام في مقام الثبوت، فالأقسام الثلاثة بأجمعها يمكن أن تتصور ولا يترتب عليها تالي فاسد، مع قطع النظر عما يدل عليه مقام الإثبات. الآن قد عندما نبحث في مقام الإثبات لا نجد إلا قسم واحد، يستظهر الفقيه أنه لا، كل هذه الأمثلة هي ترجع إلى قسم واحد، ليس لنا علاقة بذلك ما دام الكلام في مقام ماذا؟ الثبوت. فنقول هكذا، أنه في العبادة المستحبة، أو عفوا في العبادات المقروهة في القسم الأول، قلنا يوجد صورتان: الانطباق والملازمة. طيب تعال إلى العبادة المستحبة. في العبادة المستحبة إن كنا من أرباب الامتناع فلا مجال لما ذكرناه في صورة الانطباق. ليش؟ لأنه على القول بالامتناع إذا كان عندنا عبادة واجبة، وحصل عنوان أعطاها ملاكا زائدا، فلا يكون عندنا إلا اشتداد للواجب، فيصبح الواجب مثلا الصلاة لنفترض درجة ملاكها كان 70 درجة، عندما صارت في المسجد صارت كم؟ 80، فيتأكد الوجوب، فلا يكون عندنا واجب وماذا؟ ومستحب، نتكلم في القسم الأول، فلا يكون عندنا واجب و مستحب بل يتأكد الوجوب. نعم، على القول بالجواز يأتي القسم الأول. ليش؟ لأن القائل بالجواز يقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فما هو واجب غير ما هو مستحب. فإذا كان المعنون للواجب والمستحب متعدد لا يلزم التأكد، لأن التأكد إنما يتم في عنوان واحد لا في عنوانين. فإذا خلاصة المطلب أن الحل في القسم الأول الذي بني طارة على الانطباق وأخرى على الالتزام لا يتأتى بناء على القول بالامتناع. نعم، بناء على القول بالجواز يتأتى. فإذا لا يريد الماتن من هذا البيان أن يقول أنه ما عندنا عبادات مستحبة يكون استحبابها بعنوانها الذاتي ولا بدل لها، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا أمر ممكن، قد يمكن للشارع أن يفعل هكذا. الآن واقع في الخارج غير واقع، ليس هو محل بحثنا، وإنما يريد أن يقول إذا كان الأمر كذلك لا يقع الكلام طارة بناء على الانطباق وأخرى بناء على الالتزام، لأنه بناء على الانطباق وكون المعنون واحدا يوجب ذلك تأكد العبادة، تأكد الوجوب، لا أنه اجتمع الوجوب والاستحباب. صار واضح الفكرة؟ نعم، بناء على الجواز لا مجال للقول بالتأكد، لأن القول بالتأكد إنما يكون في عنوان واحد لا في عنوانين. واضح المطلب؟ نقرأ هذه العبارة. يقول: ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، أي في العبادة المستحبة. شوف مباشرة هو ماذا شرح؟ فإن الانطباق، يعني لا يأتي بلحاظ الانطباق، لا أصل القسم الأول لا يأتي، يأتي ليش لا يأتي؟ فإن الانطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له، إنما يؤكد ماذا؟ يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا. لا، يعني الآن شوف، مثلا قلت هكذا، مثلا لنفترض فعل من الأفعال بعنوان له 70 درجة، إذا اجتمع عنوان آخر يصبح 80 درجة، ولا يصبح هذا، لأنه بعنوانه الذاتي نتكلم، لا يصبح هذا واجب ومستحب، بل هو واجب شديد يتأكد الوجوب. عندما تزداد المصلحة يتأكد الوجوب، لأنه يجتمع واجب ومستحب.
الصلاة هي في نفسها واجبة.
لو فرضنا، التفت، نحن نتكلم عن أي قسم؟ القسم الأول، يعني الكون هكذا. الرواية التي جاءت صلي في المسجد، المفروض أمرت بالصلاة في المسجد بعنوانه الأولي ولا بدل له، فرض البحث هكذا ولا بدل له. يقول بناء على الانطباق، بناء على الانطباق يصبح شيء واحد تأكد فيه الوجوب، لأنه اجتمع وجوب وماذا؟ واستحباب. يقول إذن لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز، لأنه على القول بالجواز تعدد العنوان ماذا؟ يكشف عن تعدد المعنون، فما فيه 30 درجة غير ما فيه 50 درجة، فلا يوجب التأكد، لأن التأكد إنما يكون إذا كان في شيء واحد. أما مع القول بالجواز، يعني يؤمن صاحب القول بالجواز أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فما هو واجب غير ما هو مستحب إلا على القول بالجواز. أي نعم نعم، لا يكاد يأتي القسم الأول هنا إلا على القول بالجواز. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز، تكرار لما تقدم فتفطن. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الدليل الأول لأرباب القول بالجواز. الدليل الثاني وهو الأخير، وفقد ذكر دليلين. الدليل الثاني والأخير ما نسب إلى الحاجب والعضد، وهذا الدليل يمكن أن يشرح بمرحلتين. التفت جيدا معي. المرحلة الأولى مرحلة التمثيل. المولى أمر عبده بأن يخيط ثوبا، هذا أمره، ونهى عبده عن أن يكون في الدار، فقام العبد وخاط الثوب في الدار. مثال واضح، أمره بأن يخيط له ثوبا ونهاه عن أن يكون في الدار، فهذا العبد خاط الثوب في الدار. عند العرف يقولون هذا العبد أطاع مولاه وعصاه، أطاعه بخياطة الثوب وماذا؟ وعصاه بالكون في الدار. هذه المرحلة الأولى، مرحلة التمثيل. المرحلة الثانية مرحلة الاستلزام والاستنتاج. وحاصلها أنه لو كان اجتماع الأمر والنهي ممتنعا لما عد العرف هذا العبد مطيعا وعاصيا. عدهم بأن العبد مطيع وعاصي كاشف إني عن جواز اجتماع الأمر والنهي وهو المطلوب. واضح الدليل؟ وبهذا من أركل أو يعني فيه ركاكة ليست موجودة في الدليل السابق. بالنتيجة الدليل السابق كان في أنواع من العبادة يجتمع فيها الأمر والنهي في واحد، مثل القسم الأول مثلا، هناك شيء واحد هي صوم يوم عشرة، مستحب و أو واجب ومكروه أو مستحب ومكروه. أما مثل هذا الدليل فيه أولا أن المثال لا يرتبط ببحثنا، لأن نزاع القوم مثلا، المثال المشهور هي ماذا؟ الصلاة في الدار المخصوبة. حركة واحدة وفعل واحد هو صلاة وهو تصرف في مال الغير غصب. نفس أني سجدت صلاة وهذا سجودي على أرض غيري غصب. أما فيما نحن فيه يوجد مقولتان، الخياطة غير الكون في الدار. الخياطة من مقولة الفعل أو من مقولات متعددة كالفعل والوضع، أما الكون من مقولة الأين، فلا يوجد اجتماع أمر ونهي في واحد ولو بعناوين متعددة، لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. هذا مثل مثلا ماذا الآن؟ واحد يقول هكذا أنه أصلي وأنظر إلى الأجنبية، وفي أمر بالصلاة، وفي نهي عن النظر إلى الأجنبي، وأنا في فعل في الصلاة نظرت إلى الأجنبية. خب، النظر إلى الأجنبية لا يسمى صلاة، والصلاة لا تسمى ماذا؟ نظر إلى الأجنبي. فيما في المثال الذي ذكره الحاجب والعضدي، الكون في الدار غير الخياطة، والخياطة غير الكون في الدار. نعم، تصادقا كما لو صلى ونظر إلى الأجنبي. إذن أولا، إشكال الأول ما هو؟ أن التمثيل خارج عن محل النزاع. طب هذا أول. ثانيا، يرحمكم الله، يا أخي سلمنا الآن، لا نريد نناقش، لذا البعض جاء وغير المثال، أراد أن يصيغ دليل الحاجب بمثال صحيح، فمثل بهذا المثال. مثلا يقول: أمرني أن أمشي 100 خطوة ونهاني عن أن أمشي في الحرم، فمشيت 100 وين؟ في الحرم. فإن المأمور به هو المشي، والمنهي عنه هو المشي. الآن مع قطع النظر، أخذنا بهذا المثال أو ناقشنا فيه، هذا ليس مهم. فإذا الإشكال الأول ماذا كان؟ إشكال على المثال، أن هذا المثال خارج عن محل نزاعي. الإشكال الثاني: لو سلمنا المثال أو عدلنا المثال، عندنا إشكال آخر وهو المهم. أنت ماذا قلت؟ أن العرف ماذا؟ يراه عاصيا ومطيعا. إذا كنا نقول بالامتناع والتفت العرف إلى ذلك، فإن رجحنا جانب النهي فيعده العرف ماذا؟ عاصيا فقط. وإن رجحنا جانب الأمر فيعده العرف مطيعا فقط، لأنه يعده مطيع وعاصي. وبعبارة فنية، التفت، عد العرف له مطيعا وعاصيا أو عدم عده هو فرع القول بالامتناع أو بالجواز. فما يتفرع على الامتناع والجواز لا يكون دليلا على أحدهما. واضح النكتة هنا؟ أنه العرف يقول له مطيع وعاصي إذا كنا نقول بالجواز، أما إذا كنا نقول بالامتناع وقدمنا جانب النهي فهو عاصي فقط، وإذا قدمنا جانب الأمر فهو مطيع فقط. فعد العرف له في رتبة متأخرة على القول بالامتناع أو الجواز. واضح الفكرة؟ خب، هذه المناقشة الثانية في هذا الدليل. نعم، هو شوف الآن، لنفترض أنه البراهين التي أقمناها، خب، إذا سلمناها فلا بد أن نقول ماذا؟ بالامتناع. فعد العرف، أو أنت الآن اللي هذا لا أسميه عرفا، أسميه ماذا؟ وجدانا، أو أسميه سيرة أو كذا، كله يكون باطل حينئذ مع قيام البرهان على ذلك. وهذا ليس نظير الآن قد واحد يقول لي لماذا فليكن، لأنه برهان الآن يعتمد على هذا، أن ننتقل من المعلول إلى العلة، والمعلول متأخر ماذا عن العلة، فهذا ليس برهان إن، باعتبار أن عد العرف يبتني على المسامحة. وهذه المسألة كما أشرنا سابقا عندما ذكرنا تفصيل المقدس الأردبيلي، أن هذه المسألة مسألة عقلية محضة، وأن ذكر الأمر والنهي في تحرير محل النزاع مجرد ماذا؟ لكون الغالب في الواجب والحرام أن يكون بواسطة الأمر والنهي، لا لخصوصية في الألفاظ. والعرف يحكم في أي شيء؟ في فهم الألفاظ، لا في إثبات الاستحالة والامتناع. يقول: ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع، وإنما هذا من باب التطابق الموارد، مثل النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، بأنه ليس من باب الاجتماع، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى. وفيه مضافا إلى هذا النقاش في المثال ماذا؟ المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع. وإذا كنا نقول بالجواز فيعد ماذا؟ مطيعا وعاصيا، لكن لأجل أننا نقول بالجواز. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن يناقش بهذه المناقشة، يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يعتذر ويبرز عذرا لأرباب هذا الدليل. ما هو العذر؟ يقول تعالى: لعل مقصودهم من الإطاعة والعصيان معنى آخر. في عندنا الإطاعة والعصيان المتعارفة، ما هي؟ الإطاعة امتثال ماذا؟ الأمر، امتثال النهي، امتثال الحكم الشرعي، أليس هذا معنى الإطاعة؟ الإطاعة هي امتثال الأمر والنهي، امتثال الخطاب الشرعي. هنا لا يوجد إطاعة بهذا المعنى، ليش؟ لأنه بناء على الامتناع، إما عندنا أمر وإما عندنا نهي، فلا يمكن أن يكون هناك إطاعة وعصيان، لأنه ما عندنا إلا شيء واحد، فإن أطعته فهو إطاعة وإن خالفته فهو عصيان. لكن قد تطلق الإطاعة والعصيان على معنى آخر، لأن نقول الإطاعة عبارة عن الموافقة للغرض، لا الموافقة لا امتثال الأمر أو امتثال النهي، الموافقة للغرض. وهنا المولى يريد أن يلبس هذا الثوب، يريد ثوبا، وهذا حصل، صحيح أنت لم تمتثل أمره بناء على تقديم جانب النهي، لكن تحقق ماذا؟ غرض المولى. إذا كان مقصودك من الإطاعة هذا المعنى لا بأس به، لكن هذا لا ينتج جواز اجتماع الأمر والنهي. ولذا سابقا ماذا قلنا؟ بأن الجاهل عن قصور عبادته ماذا تكون؟ صحيحة، مع أنه لا يوجد أمر. ليش؟ لأجل موافقة الغرض. واضح الفكرة؟ لكن هذا النوع من الإطاعة لا ينتج جواز اجتماع الأمر والنهي. يقول: نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، أما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه، كما في الجاهل القاصر كما تقدم. قبل أن نشرع في البحث المهم في اجتماع الأمر والنهي، وهو تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، بقي الكلام في قول آخر. نحن ماذا قلنا؟ الأقوال كثيرة، لكن أشرنا إلى ثلاثة: الامتناع والجواز والتفصيل بين العقل والعرف، الذي نسب إلى المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه. هذا القول ينحل إلى دعويين: الجواز عقلا والامتناع عرف. في الدعوة الثانية، خب النتيجة تطابق رأي الماتن، أليس كذلك؟ لأنه الماتن بالنتيجة يقول بالامتناع. طيب تعال إلى الدعوة الأولى: الجواز عقلا. خب المقدمات الأربعة التي ذكرناها تنفي هذا، فلا داعي للتكرار. واضح الفكرة؟ طيب الآن نأتي إلى الشق الثاني، وهو الامتناع ماذا؟ عرفا. هنا لا تستطيع أن تقول أهلا بناصرنا وتذهب إلى بحث آخر، هذا ليس ناصرا لنا، لأن أصلا القول بالامتناع عرفا غلط، لما عرفت قبل قليل وسابقا أن العرف يحكم وين؟ في الألفاظ، لا في الأمور العقلية. يعني صحيح النتيجة توافق ما ذهبنا إليه، لكن هي غير صحيحة. هذا خلاصة البحث. نقرأ ما في شيء، أمر سهل. يقول: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. يعني هو برأيه هكذا، أن العقل لقدرته على التحليل قد يحلل الشيء الواحد فيجعله اثنين، أما العرف باعتبار نظرته مسامحية فالشيء الواحد لا يراه إلا واحد. يقول: والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامح غير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر حتى نبحث عن اللفظ في مدلول صيغة الأمر والنهي، بل في الأعم، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة. يعني هذا الذي ينفيه، هذا غير صحيح، لأن الكلام ليس في المداليل. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في أصل المسألة. أصل المسألة ما هي؟ هل يجوز أو يمتنع؟ أما كل الذي ذكرناه، الأمور العشرة، كانت ماذا؟ مقدمة للوصول إلى أصل المسألة، جملة منها ترتبط بتحرير محل النزاع، عرفناه. انتهى البحث وكانت النتيجة لصالح أي قول؟ القول بالامتناع. تم المقتضي، المقتضي للامتناع ما هو؟ مقدمات الأربع، وفقد المانع وهي أدلة الخصل. فثبت المطلوب وهو الامتناع. يقع الكلام في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي. في علم الأصول كثيرا ما تكون التنبيهات أهم من أصل المطلب. مثلا تلاحظ في الاستصحاب يذكرون عادة، يستدلون على الاستصحاب، صحيحة زرار الأولى الثانية الثالثة، بعض الروايات الأخرى بسيرة العقلاء، مع قطع النظر عن تمامية بعضها وعدم تماميته، ثم بعد ذلك يبدأون بتنبيهات الاستصحاب. في تنبيهات الاستصحاب مطالب هي صلب الموضوع، هي أهم شيء. استصحاب التنجيزي والتعليقي، هل يجري في كليهما الأصل السببي والأصل المسببي؟ تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول، تعارض الاستصحاب مع الأمارات. إذا دار الأمر بين استصحاب حكم العام أو التخصيص، كل ذلك لها ابتلاءات في الفقه في غاية الكثرة، أكثر من أصل ماذا؟ حجية الاستصحاب. مسألة اجتماع الأمر والنهي تقريبا يعني ليست بمثابة الاستصحاب، لأنه أصل البحث هو نادر، بخلاف ماذا؟ الاستصحاب. تقريبا تشبه هذه المسألة. المصنف رحمة الله عليه تعرض لجملة من التنبيهات. في التنبيه الأول في شيء نسميه تمهيدا، وفي شيء هو أصل المطلب. طيب ما هو أصل المطلب؟ على أصل المطلب نريد أن نحلل فتوى المشهور. مشهور في البحوث الفقهية التزم لو أن المكلف صلى في الدار المغصوبة في حال الخروج، صلاته ماذا؟ تقع صحيح. إذن أصل المطلب ماذا؟ أن نحلل هذه الفتوى، هل تنطبق عليها المعايير التي ذكرنا بعضها في اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ هذا أصل المطلب. أما التمهيد، في التمهيد التفت جيدا لنجري هذا التقسيم. طارة يدخل المكلف إلى الدار المغصوبة باختياره، وأخرى يدخل إليه مضطرا. في الصورة الثانية لا يوجد حرمة. ليش؟ لأن الاضطرار حد التكليف، رفع عن أمتي اضطروا إليه، الاضطرار حد التكليف، قيدوه ووضعوه في الدار المغصوبة، السجن مغصوب. تحصل في الدول الجائرة مثلا، والله يعجبه هذا المتسلط أن هذه البناية تناسب سجنا فيأخذها من أربابها ويضع فيها محابس، وأربابها لا يرضون. فهنا الخطاب والإدانة تسقط عن هذا المضطر بلا شك. فحينئذ لو صلى وهو في هذه الدار المغصوبة يكون ممتثلا للأمر وغير عاصي للنهي. ليش؟ لأنه لا يوجد نهي، لما عرفت من أن الاضطرار حد التكليف، وهذا حكمه واضح. هذا إذا دخل إلى الدار المغصوبة مضطرا. أي نوع من أنواع الاضطرار؟ لأن مثال ذكرنا الحبس، وإلا لا ينحصر به. أما في صورة ماذا؟ الاختيار. دخل إلى الدار المغصوبة باختياره، شوف في الدار المغصوبة يوجد ثلاثة أنواع من التصرفات: التصرف الدخولي، وهذا تصرف في المغصوب، دخلت الدار بدون إذن، والتصرف البقائي، والتصرف ماذا؟ الخروج. هذه الأنحاء الثلاثة بأجمعها يشملها لا تغصب، لأن معنى لا تغصب يعني لا تتصرف في مال الغير بدون إذنه. سألان قد واحد يأتي ويقول أنه لا تغصب لا يشمل إلا التصرف الدخولي، ليش؟ لأنه أنا وخارج الدار غير مبتلي بالتصرف البقائي والخروجي، يعني أنا الآن خارج الدار، لا معنى لأن يقول لي لا تبقى في الدار وأنا ماذا؟ خارج الدار، ولا معنى لأن يقول لي لا تخرج من الدار لأنه ماذا؟ أنا الآن خارج الدار، فأنا فقط مكلف بأي شيء؟ مكلف بترك التصرف الدخولي، هذا هو المحرم. خب الآن بعد أن خالفت، بعد أن خالفت ودخلت، أعاقب فقط على الدخول، أما على الخروج لا ينبغي أن أعاقب، لأني صرت مضطرا للخروج حتى لا أبتلي بغصب أكثر. وأنت الآن قبل قليل ماذا قلت لنا؟ الاضطرار حد التكليف، فيسقط التكليف. إذن قبل الدخول لا معنى لأن يقول لي لا تخرج، وبعد الدخول أنا مضطر للخروج حتى ماذا؟ لا أبتلي بإثم أكبر، فحينئذ ماذا؟ يسقط عني النهي. هذا الآن التفت جيدا، هذا له صورتان: مرة يكون مع الابتلاء بشيء فيه مصلحة مثل الصلاة، ومرة لا يكون كذلك. عندهم قاعدة مفادها أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، مثل المثال الآن الذي نحن فيه. صحيح أنا الآن مضطر لأي شيء؟ للخروج، لكن اضطراري هذا نشأ ماذا؟ من اختيار السيء، لأني دخلت، ودخلت بحسب الفرض ماذا؟ باختياري، فيكون هذا نظير الأفعال التوليدية. كيف الأفعال التوليدية؟ لنفترض أن المولى مثلا نهاني عن قتل الإنسان، قد واحد يقول أنا ما قتلته، أنا ألقيته من شاهد، وبعد الإلقاء من شاهد يصبح الماء الموت ضروريا، أنا ما قتلته. هذا نسميه من الأفعال ماذا؟ التوليدية، لأن القادر على السبب قادر على المسبب، قادر على المسبب بأن لا ألقيه. وأنا الآن كنت قادرا على أن لا أتصرف التصرف الخروجي، كيف؟ بأن لا أدخل إلى الدار المغصوب، لكن بسوء اختياري ماذا؟ دخلته. بسوء اختياري دخلت إلى الدار المغصوب، فتولدت عندنا قاعدة أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. الآن هذا كتمهيد، طبعا بقي فيه شيء، نقرأ هذا المقدار. يقول ينبغي التنبيه على أمور: الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمة، وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، يوجب، من هو الذي يوجب الاضطرار ارتفاع حرمته، حرمة ماذا؟ الحرام. والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان، يعني وكان يوجب ارتفاع ماذا؟ العقوبة عليه مع بقاء ملاك ماذا؟ وجوبه، وجوب هذا الحرام لو كان، أي يعني مثل الصلاة مثلا، اتفقنا؟ التفت، إذن اضطررت إلى ارتكاب الحرام، اضطررت إلى أن أتصرف في هذه الدار، لكن تفت هنا لا بسوء اختياري، والاضطرار قلنا حد التكليف، الاضطرار مسقط للتكليف خطابا وإدانة. خطابا قال يوجب ارتفاع ماذا؟ حرمته. إدانة قال يوجب ماذا؟ ارتفاع العقوبة عليه. فالاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع الخطاب، يعني لا حرمته، ويوجب ارتفاع ماذا؟ العقوبة. لو فرضنا هذا الفعل الآن له ملاك الوجوب، له ملاك الوجوب، فهذا الملاك حينئذ يكون مؤثرا، وتقع الصلاة حينئذ لو وقعت تقع ماذا؟ صحيح. كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، كيف الآن لو واحد صلى في داره تكون صلاته ماذا؟ صحيحة. لو صليت في السجن تكون صلاتي ماذا؟ صحيح. ليش؟ لأن السجن، لأني دخلت إليه باضطراري، الخطاب سقط والعقوبة ماذا؟ سقط. بسقوط الخطاب المفروض يوجد ملاك للوجوب، إذا في ملاك للوجوب يمكن أن يتعلق به الأمر، يعني حتى على مبنى الشيخ البهائي في تصحيح العبادة يمكن ماذا؟ أن نصحح العباد، لأن المانع من تعلق الأمر بالصلاة ماذا كان؟ النهي، والمفروض النهي ماذا؟ سقط، لأنه لا يوجد مقتضي. مرة لم يتعلق أمر بالصلاة لعدم وجود مقتضي، مرة لا يتعلق أمر بالصلاة لوجود المانع، طب هذا المانع ماذا؟ سقط، فيوجد أمر، فصلاتي تكون تماما كما لو صليت وين؟ في داري، لأنه لا يوجد لا خطاب فيه ولا عقوبة، حتى يقال أنه كيف تتقرب إلى المولى بما هو مبغوض وتعاقب عليه، لا يوجد عقوبة، فلا فرق حينئذ بين صلاتك في السجن وبين صلاتك ماذا؟ في الدار. يقول إن الاضطرار إذن إلى آخره كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام. هذا كله إذا كان ماذا قلنا؟ الدخول إلى الأرض المغصوبة بالاضطرار. أما لو كان الدخول إلى الأرض المغصوبة بالاختيار، ملتفت أنا إلى أن هذا مال الغير، هذا الموضوع، وملتفت إلى أنه مال الغير لا يجوز التصرف به، ملتفت إلى الحكم، ومع ذلك ماذا دخلته؟ إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بماذا؟ بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إلى الحرام لا محالة، فإن الخطاب بالزجر يأتي، والحمد لله رب العالمين.